أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بعد وضوح انقسام الواجب إلى مطلق ومشروط من جهة ووضوح أن ظاهر اللغة العربية هو رجوع القيد إلى الهيئة، حينئذ دخل المصنف رحمة الله عليه في زبدة المطلب، وهو بيان ما يكون داخلا في محل النزاع وما يكون خارجا بلحاظ هذا التقسيم. ذكرنا أنه يظهر من المشهور تخصيص النزاع بالمقدمات الوجودية للواجب المطلق، وأما المقدمات الوجودية للواجب المشروط فهي خارجة عن محل النزاع. يرى المصنف رحمة الله عليه أن هذه الدعوة تنحل إلى دعويين، الأولى انحصار النزاع في المقدمات الوجودية، والثانية أن المشهور خصص الداخل في محل النزاع من المقدمات الوجودية بالواجب المطلق، وأخرج المقدمات الوجودية للواجب المشروط. واضح كيف تنحل إلى دعويين؟ لأن ما هو المنسوب إلى المشهور؟ أن النزاع مختص بالمقدمات الوجودية للواجب المطلق، هذا ينحل إلى دعويين. الدعوة الأولى أنه ينحصر بالمقدمات الوجودية، الدعوة الثانية أنه لا مطلق المقدمات الوجودية، بل المقدمات الوجودية لأي واجب؟ للواجب المطلق. أما انحصار الدعوة في المقدمات الوجودية فهو على مبنى المشهور والمنصور للمصنف في غاية الوضوح، لأن الشروط التي ترجع إلى الوجوب والحكم على مبنى المشهور والمصنف لا يقع فيها النزاع لوضوح أنه قبل تحقق الشرط لا يوجد وجوب لذي المقدمة لكي يترشح منها الوجوب إلى الشرط، وبعد تحقق الشرط لا معنى لإيجابه. وأما على مبنى الشيخ الأعظم القائل برجوع الشرط إلى المادة فيصبح الشرط في الواجب المشروط مقدمة وجودية وليس مقدمة وجوبية. فهل يترشح الوجوب إليه مقتضى القاعدة في المقدمات الوجوبية مقتضى القاعدة في المقدمات الوجودية أن يترشح الوجوب إليها؟ فإذا قال المولى إذا استطعت فحج، فهل يلتزم من يقول بمبنى الشيخ بوجوب الاستطاعة حتما لا؟ فكيف يحلل ذلك علميا؟ الجواب أن المقدمات الوجودية، لأن الشرط إذا رجع إلى الواجب يصبح مقدمة وجود، لأن المقدمات الوجودية لها دخالة في اتصاف الفعل بالمصلحة. وحينئذ تنقسم المقدمة الوجودية إلى قسمين، أحدها المقدمة الوجودية الخارجة عن محل الاختيار كقيدية الزمان، وبالزمان خارج عن محل الاختيار. فالزمان الخاص له دخالة في اتصاف الفعل بالمصلحة، فهو في عين كونه مقدمة وجودية مع ذلك لا يترشح الوجوب إليه لخروجه عن محل اختيار. وثانية تكون المقدمة الوجودية والشرط الراجع إلى المادة داخل تحت الاختيار، وهذا على نحوين: لأن دخالته في الملاك إما أن ينشأ من وجوده الطبع الاتفاقي، وإما أن ينشأ من وجوده الداعوي. فمثلا إذا قال المولى أكرم زيدا إذا قام، وقلنا بأن الشرط يرجع إلى ماذا؟ إلى المادة. وفرض أن مصلحة القائمة في الإكرام للقيام دخل فيها، ولكن دخلت القيام في المصلحة بوجوده الطبعي. بوجوده الاتفاق حينئذ لا يجب تحصيل قيام زيد، لأنه لو أوجبنا تحصيل القيام لما حصل القيام اتفاقا وبوجود طبعي، فلا تترتب المصلحة حينئذ، لأن المفروض أن المصلحة تترتب على الإكرام الذي معه وجود اتفاقي للقيام. فلو أوجبنا تحصيله لما حصل الوجه والاعتبار الموجب لترتب المصلحة. فكأن المولى قال لو اتفق خارجا وعلى وفق الطبع قيام زيد حينئذ أكرمه، فالوجود الاتفاقي للقيام دخيل في المصلحة. فلو ألزمنا بالقيام لانتفى الوجه والاعتبار الموجب لتعنون الإكرام بماذا؟ بالحسن والمصلحة. من هنا يفهم أن صرف كون الشيء مقدم وجودية لا يكون أمارة على ترشح الوجوب إليه، بل لابد مضافا إلى كونه مقدم وجودية أن لا يؤخذ وجوده الاتفاق شرطا. ومن هنا لا يصغى إلى ما قد يتوهمه المبتدئ أن الشيخ الأعظم فقهيا كيف يوجه على مبناه عدم وجوب تحصيل الاستطاعة في الحج؟ قم على مبنى المشهور، واضح على مبنى المشهور، لأن الاستطاعة شرط وجوب، شرائط الوجوب لا يجب تحصيله. أما على مبنى الشيخ شرط واجب، فلماذا لا يجب تحصيله؟ لأن الوجود الاتفاقي للاستطاعة هو المأخوذ شرط. واضح الكلام؟ فإذا نفرق بين المقدمات الوجودية التي يؤخذ وجودها الاتفاق شرطا، وبين المقدمات الوجودية التي يؤخذ وجودها ماذا؟ الاندفاع والدعوي شرطا. واضح هذا الكلام؟ نعم. هذا سأل وأنا سأل سؤال شبيه بهذا وقصدت أن لا أجيب عليه، لكن تبين أنه نحن ذهبنا إلى المبادئ التصديقية وما زال عندنا مشكلة في المبادئ التصورية. نعم، لن نأتي إليه. هذا كله وين؟ وين البحث؟ في المقدم، في المقدمات الوجودية. قبل أن ننتقل إلى بحث آخر، بعد أن اتضح أن المقدمة الوجودية التي لا يؤخذ وجودها الاتفاقي شرطا يجب تحصيلها بناء على الملازمة بين وجوب شيء ووجوب مقدمته، حينئذ تظهر لنا حقيقة، وهي أن الواجب المشروط الأنصاري هو عين الواجب المعلق الفصول. توضيح أكثر سوف يأتي في الواجب المعلق، ولكن على نحو الاختصار، من جملة ما حل به إشكالية المقدمات المفوتة هو الالتزام بفعلية الوجوب واستقبالية ماذا؟ الواجب. ففي المقدمة المفوتة نظير غسل الجنابة للصائم قبل طلوع الفجر، نلتزم بأن وجوب الصوم فعلي من حين متى؟ الغروب، يعني من حين رؤية الهلال. وأما طلوع الفجر فهو زمن للواجب للصوم، فإذا كان الوجوب فعليا فيدعو إلى غسل الجنابة، والالتزام بفعلية الوجوب واستقبالية الواجب هو ما يسمى بالواجب ماذا؟ الواجب المعلق. وهذا هو عين الواجب المشروط عند الشيخ، لأن الاستطاعة مثلا عندما أرجعناها إلى الحج إلى المادة، وأن الوجوب مطلق، فالمطلق لابد أن يكون فعليا، لأن الشيء ليش ما بيكون فعلي إذا له شرط لم يحصل؟ أما المطلق الذي ليس له شرط لابد أن يكون فعليا قبل الاستطاعة. غاية الأمر الواجب وهو الحج معلق على ماذا؟ على الاستطاعة. فصار الوجوب فعليا والواجب ماذا؟ استقباليا ومعلقا. وهذا عين الواجب المعلق. ما أدري واضح الكلام أو لا؟ فإذا صح أن يقال إن الواجب المشروط عند الشيخ الأعظم هو الواجب المعلق عند صاحب الفصول. نعم. ولا عكس، يعني كل واجب معلق عند الشيخ الأعظم، وكل واجب مشروط عند الشيخ الأعظم هو واجب معلق، هكذا؟ لا، بل الأمر بالعكس، كل واجب معلق هو واجب مشروط. ما ليش؟ نعم. كيف؟
ما هو بطال ومطلوب.
نعم.
من هو أدي الواجب؟ لا لا، صاحب الفصول التزم بالواجب المعلق فقط في المقدمات المفوضة، أما البقية في
نعم. أخذ ما تعرض لذلك. ما أدري، قال فافهم، بل قال فلا تغفل. إذا تريدون نفرق أكثر، لكن مع وجود نقطتين ينبغي الالتفات إليهما. النقطة الأولى أن التعليق في الواجب المعلق خص بقيدية الزمن، بخلاف الاشتراط في الواجب المشروط، فإنه يشمل الزمان وغير الزمان كالاستطاعة، استطاعة زمن؟ لا، بينما المعلق عند صاحب الفصول مختص بأي شيء؟ بالزمن، مثل طلوع الفجر، مثل الزوال وما شابه ذلك. نعم، قيدية غير الزمان تؤدي التزاما إلى الزمان، لأن القيد الفعلي، الفعلي هنا بمعنى الفعل، إذا كان زمانيا لابد أن يقع متى؟ وين؟ في زمان. الاستطاعة، استطاعة واجب الوجود أو ممكن، إذن هو زماني، والزماني لابد له أن يقع في زمان فيكون استقباليا، التفتنا؟ لكن المعلق الفصول لا، في خصوص قيد الزمان المباشر لا بالالتزام. ملتفت لهذه النقطة؟ هذا النقطة الأولى كانت. الثانية، طبعا هذه إذا التفتتم إليها وطالعتم في الحواشي يظهر لكم، خب يظهر لكم أشياء كثيرة. النقطة الثانية أن الفرق بين نظرية الشيخ الأعظم ونظرية صاحب الفصول أن صاحب الفصول يلتزم بفعلية الوجوب وفاعليته، بينما الشيخ الأعظم يلتزم بفعلية الوجوب دون فاعليته، ويفكك بين الفعلية بدل الفاعلية شنو نقول؟ والمحركية. فعلي لكن غير محرك، فقط هذا. وتوضيحه إن شاء الله تقرؤونه في بحث الخارج. أما بالنسبة شلون الآن نلتزم بالفعلية دون الفاعلية؟
تفريق الحكم.
نعم،
تفريق
الحكم المحتوى. نعم، أما بالنسبة لما نسب إلى المشهور من دعوى اختصاص النزاع في المقدمات الوجودية للواجب ماذا؟ المطلق. هذه يعني بعض الإخوان بعد ما تصورت. نعم، مين يصورها لنا؟ النزاع مختص بالمقدمات الوجودية للواجب المطلق. مقدمات الوجودية، لا الدعوة الثانية. الدعوة الأولى للواجب المطلق، يعني لا تشمل الواجب المشروط. نعم، بعض الإخوان يقولون أنه خب ما الواجب المطلق والمشروط نسبي إضافي، فهو مطلق من جهة وماذا ومشروط من جهة أخرى، فكيف نتصور مقدمات وجودية لواجب مطلق؟
يعني على توجيهكم أنتم قلتم بأنه له شرائط القدرة وهذه الشرائط الخمسة لا تحقق عنوان الواجب المشروط، فلو فرضنا أنه عندنا يعني حكم أو وجوب فقط في شرائط العمل التكليف، فهذا حينئذ يكون واجب مطلقا فيتخصص النزاع بذلك.
يعني هذا له وجه على أولا على مبنى خاص، ثانيا لا يحل تمام المشكلة.
هذا كلام مشهور، يعني مشهور ما يقبل هذا.
نعم تطبق العبارة. نعم، ومن جهة الذي هو مشروط يقع، فإذا دائما واقع في المقدمات الوجودية. لا لا إله إلا الله. ثم الظاهر، وين صرنا في القراءة؟ وأما الشرط المعلق عليه الإيجاب في ظاهر الخطاب فخروجه مما لا شبهة فيه ولا ارتياب. أما الشرط المعلق عليه الإيجاب في ظاهر الخطاب خروجه لا شبهة فيه ولا ارتياب، يعني حتى عند الشيخ أعظم، فلذا أراد أن يبين الآن. أما على ما هو ظاهر المشهور والمنصور، النسخة خطأ نسخة أهل البيت، وأما على ما هو ظاهر المشهور والمنصور لا المتصور، واضح لكونه مقدمة وجوبية، وسابقا في تقسيم المقدمة إلى وجوبية ووجودية وصحة وعلمية خرجنا المقدمة الوجوبية عن محل النزاع. وأما على المختار لشيخنا العلامة أعلى الله مقامه، فلأنه وإن كان من المقدمات الوجودية للواجب إلا أنه أخذ على نحو لا يكاد يترشح عليه الوجوب منه من الواجب. ليه؟ فإنه جعل الشيء واجبا على تقدير اتفاق حصول الشرط، فصحيح مقدمة وجودية لكن أخذ وجوده الاتفاقي، فإنه جعل الشيء واجبا على تقدير حصول ذلك الشرط، فمعه يعني مع هذا النوع من الأخذ كيف يترشح عليه الوجوب ويتعلق به الطلب، يعني ومعه ومع حصوله، فمعه فقبل حصوله لا يدعو إليه لأنه خلف أخذ الوجود الاتفاقي، وبعد حصوله طلب تحصيل حاصل. لذا يقول فمعه كيف يترشح عليه الوجوب ويتعلق به الطلب، وهل هو إلا طلب الحاصل؟ نعم.
سألك أن هذا بناء على رجوع القيد إلى الهيئة تكون كل القيود وكل الشروط شروط وجوب، فكيف يترشح الوجوب إليها؟
لا لا الآن
كيف تكون واجبة
الآن؟ هكذا الكلام فيما كان، شوف حتى نفهم، وإن كان هذا غير مبين في الحواشي، حتى نفهم المطلب بهذا الشكل. محل النزاع بين الشيخ الأعظم وبين المشهور في الشرط الذي يكون ظاهر الخطاب يدل على رجوعه إلى الهيئة، هذا محل النزاع. فالشيخ الأعظم رفع يده عن هذا الظهور للمحظور العقلي، وهو أن الهيئة معنى حرفي والمعنى الحرفي جزئي، والجزئي غير قابل للتقييد. الأخوند والمشهور رفضوا هذا الشيء. فإذا محل النزاع فيما كان ظاهر اللغة العربية يرجعه إلى الهيئة، ولا يوجد محل نزاع فيما إذا كان ظاهر اللغة العربية ترجع شيء إلى المادة. كما لو قال مثلا تصلي عن طهارة، هذا راجع إلى المادة، هذا لا يوجد فيه نزاع. واضح محل النزاع؟ فمحل النزاع سؤال في محله، لأنه لم يبين هذا الشيء. محل النزاع إنما يعني بين الشيخ والمشهور، هذه سجلها عندك. محل النزاع بين الشيخ والمشهور فيما في الشروط التي تكون ظاهر قواعد العربية ترجعه إلى الهيئة. فالمشهور يقولون نأخذ بالظهور بلا أي محظور، الشيخ يقول لا، يوجد محظور من الأخذ بالظهور، فلا بد أن نرفع اليد عن الظهور. فإذا مثل الوضوء هذا لا خارج عن محل نزاع، عند الجميع يرجع إلى المادة. واضح النقطة؟ نعم. على مختاره قدس سره لو كانت له مقدمات وجودية غير معلق عليها وجوبه لتعلق بها الطلب في الحال على تقدير اتفاق وجود الشرط، مثل غسل الجنابة في الاستقبال. يعني لو اتفق طلوع الفجر في الاستقبال باعتبار أن الوجوب فعلي، فيتعلق وجوب بماذا؟ بالغسل. وذلك لأن إيجاب ذي المقدمة على ذلك حالي، والواجب إنما هو استقبالي، كما يأتي في الواجب المعلق. فإن الواجب المشروط على مختاره هو بعينه ما اصطلح عليه صاحب الفصول من الواجب المعلق، فلا تغفل. واضح الكلام؟ هذا في غير المعرفة. والحمد لله رب العالمين.